بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه خاتمة رسالة الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، وختمها بالكلام على حقيقة دعوة المرسلين، مع أنه تكلم عن دعوة النبيين في أول الكتاب، لأنه ختم الكتاب كذلك بالتنبيه على محتوى دعوة المرسلين ليكون هذا كالمنهج لنا بتعاهد الناس بتعليمهم التوحيد، وأن لا نكل ولا نفتر ولا نمل عن بيانه. لماذا؟ لأنه الدين كله توحيد، لا إله إلا الله، شرائع الإسلام كلها تفصيل لكلمة التوحيد، الدين كله في التوحيد، والقرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره في التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيه أيضا بيان الأمر بالدعوة إلى التوحيد، وفيه بيان أيضا أن دعوة المرسلين دعوة توحيد، وفيه بيان ثواب الموحدين وعقاب المشركين، وفيه بيان أسماء الله وصفاته، كل القرآن في التوحيد، وفي بيان الأحكام التي هي من توحيد الله بأحكامه سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، والله يحكم لا معقب لحكمه. فإذا إذا كان القرآن كله في التوحيد، واتفقت دعوة المرسلين جميعا على الدعوة إلى التوحيد، فواجبنا جميعا أن نرتسم هذا المنهج وأن نسلكه في دعوتنا وتعليمنا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم معلما البشرية كلها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني مو بس هو، كل من اتبعه. وهذا موجب شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، نزه الله عن الشرك تنبيها إلى أن دعوته دعوة التوحيد. ثم بيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في خاتمة هذا المصنف الطواغيت أنواعهم الخمسة، وهي الأخطر والأشهر. ثم أيضا ختم ببيان آكد شرائع الإسلام، وهو الصلاة والجهاد في سبيل الله. والصلاة هو من تحقيق التوحيد، ولذلك اتفق الصحابة بعد أن ناظر بعضهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وذكر أن هذه الأركان، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله إلا بحقها. فمعنى هذا إجماع الصحابة على أن أركان الإسلام من حقوق التوحيد، وأنها تتلازم، وآكد الأركان الصلاة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الإيمان والكفر والشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وهو عهد الله المغلظ إلى خلقه بأداء الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والعلماء كإسحاق بن راهوية، كأبي بكر الآجري، وكمحمد بن نصر المروزي حكوا الإجماع السابق من الصحابة على كفر تارك الصلاة، ونقله عنهم التابعي شقيق بن عبد الله العقيلي، قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا رواه الترمذي وصححه النووي رحمه الله. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، به يحفظ الإسلام وتحفظ ثغور الإسلام، وبه يدعى إلى كلمة التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وبه تحفظ ديار المسلمين ودماؤهم وأعراضهم وأموالهم، وتحفظ ثرواتهم وسيادتهم على بلدهم، وبه تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وبه تعتق رقاب الكافرين من النار بهدايتهم للإسلام. وفضائل الجهاد عظيمة، لذلك له من الثواب ما ليس لغيره من سائر الأعمال، وتفصيل ذلك ذكرنا أيضا في هذه الرسالة في شرحها. لكن الحديث الذي يجمع أنواع الجهاد كلها، وهو من الحديث التي يعني ينبغي التنبيه إلى يعني فقهها بما فيها من الدلالة على أنواع الجهاد، لأن الجهاد جنس تحته أنواع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، يقول ويجب على كل مسلم بحسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذا الحديث، قال الجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا، يعني هو قيام المسلم بشعب الإيمان كلها، ومن جملتها الجهاد بالسيف. وحديث أنس الذي رواه أبو داود وأسناده على شرط مسلم كما قال الحافظ بن عبد الهادي في المحرر في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بأموالكم، هذا جهاد التجار، من عنده مال ينفقه في سبيل الله، ينفقه في تجهيز المجاهدين وفي إعداد القوة للإسلام، وفي أيضا النفقة على المجاهدين في سبيل الله، وفي أيضا رعاية أسر المجاهدين وأرامل الشهداء وأيتام الشهداء الذين نحسب الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء عنده. وهذا منزلته في الدين عظيمة، بل ربما يكون في مواضع هو أفضل من الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس يستطيعه كل أحد، غالب الناس أبدانهم قوية إلا من شاء الله. وتعليم القتال يعني تعليمه في بعض المواقع التي حصل فيها قتال ما يأخذ أسبوع في التعليم على بعض أنواع السلاح، وبقية التدريب تسقره المعارك الحقيقية، خبرة المعارك. والجهاد بالمال هذا لا يطيقه إلا من عنده مال ونفسه سخية ببذله في سبيل الله. ولذا قدم الله الجهاد بالمال في كل المواضع في القرآن على الجهاد بالنفس إلا موضع واحد في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا الموضع الوحيد في القرآن الذي قدم فيه الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، وسائر المواضع من القرآن كلها يقدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وما أعظم الجهاد بالمال في سبيل الله، فإنه المعتق من النار. جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي وجوه المفاضلة بين عثمان وعلي التي ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال: عثمان أفضل جهادا بماله من علي رضي الله عنه. وعلي له سابقته وله جهاده بنفسه لا ريب في ذلك، لكن مجموع فضائل عثمان أفضل بإجماع الصحابة. لذلك عندما شاور عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وعامة الصحابة في الاختيار بين عثمان وعلي، قال: لم أرهم يعدلون بعثمان أحد. ومن هذا لابد أن نأخذ بإجماع الصحابة في فقه هذه المسألة. وإذا قال أيوب السختياني، قال: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وعلي له جهاده وله فضله في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له الراية يوم خيبر، لكن لا ريب أن مجموع فضائل عثمان أفضل. الجهاد بعض الناس قد يمن الله عز وجل عليه ويجمع بين الجهاد بالمال وبالنفس. من خيرة هؤلاء الأفاضل الأكابر عبد الله بن المبارك، الذي لم يكن يعني في طبقته يعني أجمع لي فضائل وخصال الخير منه من العلماء والمجاهدين، سواء في علمه وفي جهاده وفي أخلاقه وفي عبوديته وفي طاعته وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفي حسن صحبته لإخوانه في الله. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: أردنا أن نكون كعبد الله بن مبارك 3 أيام فما استطعنا. وهذا يا أخوان دليل على تواضع السلف في معرفة يعني فضل خيار العلماء. مو بعض الناس يحبهم يحسدهم ويسبهم. قال يحيى بن معين: يريد الناس منا أن نكون كأحمد بن حنبل، والله لا نكون مثل أحمد بن حنبل. مع أن يحيى بن معين لهم رتبته في العلم والدين، وكذلك سفيان الثوري لكن يعني في فضل عبد الله بن مبارك ما كان يعني في مثل دينه وعبوديته وجهاده وأخلاقه، ومع هذا كان متواضع في جهاده، جمع بين الجهاد بالمال وبالنفس. وكان في الغزو يقول لأصحابه: هل تعلمون أحدا أفضل منه؟ قالوا لا، لأنهم يعني يرون أنفسهم أنهم أفضل الناس يجاهدون بالسيف. فقال: أنا أعرفه. قال: رجل متعفف ذو عيال قام من الليل فغطى ابنه. ولكل درجات مما عملوا، ما هو بعض يعني من فيه بعض خصال الخوارج، أو هو من أعظم خصال الخوارج أنهم حصروا الخير في أنفسهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. بعضهم يجاهد أسبوع أو شهر ويرى نفسه إن أعلى رتبة من العلماء، بل يسب العلماء وينتقصهم وكان من فضائل عبد الله المبارك أنه إذا حج بأصحابه كل يجمع أحدهم نفقته، كل يدفع نفقته للحج ويجعلها في صندوق عنده. وكان من العلماء يعني الموسرين، ويذهب معهم الحج وينفق عليهم من خاصة ماله، وينفق يعني نفقة فيها يعني انبساط بدون تضييق، لأن مشقة الحج يعني سبحان الله النفقة فيها بانبساط يعني تعين على الطاعة. وكان هذا الشيخ ابن عثيمين يوصينا به، قال يعني توسعوا في النفقة في الحج، هذا يعينكم على الطاعة. وبعد أن ينتهوا من المناسك أيضا يأمرهم أن يشتري كل منهم هدايا، لأن تدري يعني تلك الأيام من يفدي للحج إلا بمشقة يعني سفر. فإذا رجعوا إلى أقوامهم أتى بالصندوق الذي في مال ونفقت كل واحد منهم وعطاه إياه، فرجعوا ومالهم موفور وحجوا معه. وأيضا يعني قد فاز عبد الله بن مبارك بإعانتهم على أداء نسك الحج والنفقة في ذلك من ماله الخاص. هذه خصال العلماء، هذه خصال السلف، هذا جهادهم. وبعضهم يذكرون في صفاته: كان يحج عاما ويغزو عاما، ويغزو ستة أشهر ويحج في نفس العام، وهكذا. فالمقصود أن الإنسان يعمر شعب الإيمان كلها. فقد سئل حماد بن سلمة رحمه الله تعالى عن فضل الحج وفضل العمرة وفضل سائر العبادات، فقال: هذه كلها طرق إلى الله أحب الله عز وجل أن تعمر. ولماذا يا أخوان أنه الأفضل أن تضرب من كل عبادة بسهم؟ لأن كل عبادة فيها من الحكم والمقاصد من مشروعيتها ما لا قد يوجد في العبادات الأخرى، ومجموع هذه العبادات يزكي الإنسان في أعلى درجات العبودية. فالصدقة تطهر النفس من الشح والبخل، والجهاد في صبر على بأس مناجزة الأعداء في حفظ الإسلام وإظهار الإسلام وتعريض رقبة المجاهد للقتل في سبيل الله، كل هذا يدل على ماذا؟ على عظم عبوديته لله عز وجل، رخصت نفسه وبذلها في سبيل الله. بس على جهاد شرعي، ما هو جهاد بدعي أو قتال بدعي. ولذلك أيضا تجد الصوم أيضا ما فيه من سبحان الله التزكية للنفس ما يوجب أن تؤدي بقية الطاعات والعبادات. ولذلك يجتمع في الصيام من أنواع العبادات ما لا يجتمع في غيره: صيام وقيام واعتكاف وعمرة في رمضان تعد الحجة، والزكاة أموال وزكاة فطر، سبحان الله. وذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: لا عدل له. هذا الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، ثم قال وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا الجهاد العلمي، جهاد العلماء، جهاد الجنود، جهاد القتال، جهاد السيف، وجهاد التجار بالمال، وجهاد العلم. وهذا يقوم به العلماء في تعليم العلم وفي الرد على المبطلين والمبتدعين، هذا من أعظم الجهاد. وفضله جماعة من السلف على الجهاد بالسيف، حتى قال الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى قال انتزاع مدرسة من الآمدي خير من انتزاع عكة من الصليبيين، لأن الصليبيين يعرف المسلمون أنهم كفار فلا يغترون بكفرهم، أما المبتدع فإنه يفسد الأديان. مدرسة بدعية تفسد أديان الناس بتعليم البدع، بعض المسلمين يغتر بهم لا يعرف أنهم مبتدع. وشيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب ذكر اتفاق المرسلين على دعوة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم أيضا بعد أن ذكر اتفاق المرسلين على دعوة التوحيد بيّن ما هو الطاغوت، وذكر التعريف الجامع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يجمع أنواعه كلها. قال هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. معبود ما يجوز أن تعبد إلا الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فكل ما عبد من دون الله وهو راض، لأن هناك من عبد وهو غير راض كالملائكة وبعض النبيين. لماذا عبدوا؟ لأن بعض الناس يغلو في الصالحين. قال الله تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فبعض الجهلة عبدوا الملائكة، وبعضهم عبدوا المسيح عيسى، وهكذا عبدوا بعض النبيين، وهذا لا يجوز صرفه لأحد إلا لله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وما من إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى ابن مريم عليه السلام غير راضٍ بعبوديته، ولذلك لا يقال عن عيسى عليه السلام طاغوت حاشا، وإنما هو نبي الله نتولاه ونؤمن به، وهذا يكون يوم القيامة أن الله عز وجل يقول لعيسى بن مريم هذا الكلام أمام من عبده من دون الله تبكيتا لهم وإنصافا في حسابهم، وفيه إظهار الحج عليهم بمن عبدوه، فهو أيضا يتبرأ من عبوديتهم لغير الله وإن كانوا غلوا فيه وعبدوه. وفي قوله ما يكون في قول عيسى بن مريم عليه السلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، تنبيه على أن التوحيد حق الله الخالص. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله الخالص، ليس لأحد ولو كان ملكا مقربا ولا أو نبيا مرسلا أن يأمر أحدا أن يعبده أبدا، وحاشا الملائكة والنبيين أن يفعلوا ذلك. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وحاشا النبيين الذين أمروا بالدعوة إلى التوحيد أن يأمروا أحدا بدعوتهم لعبوديتهم حاشاهم وحاشا الملائكة أيضا التي يعني خلقت لعبودية الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والذين لا يفترون عن عبادته سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون حاشاهم أن يرضوا بأن يعبدوا من دون الله والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى أن يقال في حقه ما يضاد التوحيد لذلك قال لمن قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا وهذا واجب الخلق جميعا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى أما أحبار السوء ورهبان السوء من غلاة الصوفية الذين اتخذهم عبادهم أربابا من دون الله فمنهم من يسجد لهم ومنهم من يطوف بقبورهم ومنهم من يسألهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من الرزق والنصر ونحو ذلك قال ابن القيم يقول معنى الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده يعني الطغيان هو من مجاوزة الحد إنا لما طغى الماء فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود تكلمنا عن المعبود أو المتبوع المتبوع كيف يعني ليس لأحد أن يتبع إلا في طاعة الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نطيعه لأن الله أمر بطاعته وليس له حق بطاعة التأله والعبودية ما له حق يعني وإذا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقال الله في بيعة النساء المهاجرات إليه قال ولا يعصينك في معروف فطاعة التأله هي لله وحده لا شريك له والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله والله عز وجل الذي أمرنا بطاعته لأن ما يأمر به هو شرع الله الذي أمر الله رسله بإبلاغه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو مطاع هو كذلك في معنى المتبوع لأن المتبوع يطاع لكنه يطاع إذا كان يأمر بطاعة الله تبارك وتعالى أما ما حصل للنصارى واليهود الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تشريع شرع جديد أو مخالفة شرع الله فهؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله وهذا لأن هذا من توحيد الربوبية التشريع من توحيد الله بأفعاله والله يحكم لا معقب لحكمه إذا قال الله عز وجل مبكتا اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وقال عدي بن حاتم لأن عدي كان أباه نصرانيا وهو يعرف دين قومه النصرانية قبل أن يسلم ما كانوا عليه من النصرانية فقال يا رسول الله ما عبدناهم قال ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه ويحرموا عليكم الحلال فتحرمونه قال بلى يا رسول الله فتلك عبادتهم رواه الترمذي وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وأبو المظفر السمعاني في تفسيره فهذا هو معنى هؤلاء الطواغيت الذين يطاعون في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ثم ذكر قال الطواغيت كثير، ولكن ذكر أغلظهم أو شرهم خمسة، قال رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله. لماذا؟ لأن بقية الأربعة هم من فروعه، من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والشيطان أعتى هؤلاء الطواغيت شراء، قد توعد بني آدم بالحرب وأقسم على ذلك بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني ما يترك مجال ولا سبيل إلا ويسلكه في إضلال الخلق. وأعظم ما يريده من ذلك الشرك، لأنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأعظم ذلك أيضا الصلاة، فإنه في الصلاة إذا ترك العبد تركا مستمرا يخرج بذلك من الملة. وكلما كان الشر أغلظ في حكم الله تبارك وتعالى يأتي الشيطان فيفسد على المسلم دينه من هذه الجهة. ويقول الله عز وجل وعظا لي ولكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تفتروا عن جهاده، لا تغفلوا فتستكينوا إلى كيده ثم ينال منكم في حال الغفلة. والمؤمن إذا ذكر الله عز وجل انخنس الشيطان، ومهما كاد الشيطان الإنسان فإن المسلم إذا اعتصم بالله نصره الله على الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأين كيد الشيطان ممن اعتصم بالله تبارك وتعالى؟ ومن عبد وهو راض كما ذكرنا، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا من شر الناس، مخلوق يجعل نفسه بمنزلة الخالق ويدعو الناس إلى عبادته، نعوذ بالله من أن يتخذ مخلوق نفسه ندا لله تبارك وتعالى. الله الذي أوجدك من عدم ويفنيك سبحانه وتعالى تتعاظم على الله عز وجل وتجعل نفسك ندا لله، هذا لا شك أنه جهل وحمق وغرور وكبر وغواية وضلالة، وهذا شر الناس، لأن كل من عبده من دون الله فعليه وزره، ووزر من عبده من دون الله. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، هذا من ادعاه كفر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله، وهذا من الشرك، قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الله تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، والله عز وجل حكيم بمعنى أنه سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة، وأنه ذو حكم، حكمه هو الذي يحكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم لا له الحكم الكوني وخلق الكون كله ليجري على حكمه الشرعي، فمن أبى ذلك فقد ضاد الله في حكمه، نعوذ بالله من الشرك. والواجب على الناس جميعا أن يتناصحوا فيما بينهم بأن لا يقدم أحد قوله على قول الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وإذا كان ارتفاع الأصوات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير مضادة الشرع خشية، يعني كان هذا من أسباب حبوط العمل. قال الله تبارك وتعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني خشية أن تحبط أعمالكم. فكيف في رفع الأصوات بالديمقراطية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية وكل ما ضاد الله في حكمه؟ جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر عليهم القعقاع. وقال عمر: أمر عليهم الأقرع بن حابس. ارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك فقط في هذه المسألة. قال الله عز وجل فيها: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فكيف نجيب قانون من فرنسا ومن بعض حمقى العرب الذين قدموا أقوالهم وأحكامهم على حكم الله وشرعه وعلى القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هؤلاء بعضهم ترعرعوا في كنف أحكام الكفار ورضوا بها، فمن انشرح صدره بالحكم بغير ما أنزل الله فهذا يخشى عليه من الشرك الأكبر. واجب المسلم أن يكون كما أمر الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا شرع الله. والله الله يقول: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله، لو كل الإنس والجن اجتمعوا، مو بس هذين اللي في فرنسا وبعض الضلال اللي بمصر وغيرهم اللي يكتبون القوانين الوضعية وبئس ما صنعوا. وأصلا هي وافدة إلى مصر من الأرمن ومن بعض الجهال، ولا علماء مصر التقات كالعلامة محمد شاكر والد العلامتين أحمد ومحمود. لا والله، عندما ولي القضاء في السودان حكم بشرع الله، أما أحبار السوء ورهبانها فيزينون تعطيل الشريعة، لا جزاهم الله عن الإسلام بخير. لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، كل الإنس وكل الجن ما يأتون بمثل هذا القرآن، لا في ألفاظه ولا في أحكامه ولا في معانيه. واسألوا كل من يحكم بغير ما أنزل، قل أنت أعلم أم الله، قل حقق توحيدك وإسلامك، لا جيت تقضي في القضاء بين الناس. الله لا يجعلك في حل حكمت بغير شرع الله عز وجل، وليس لأحد مندوحة في الكويت أن يحكم بغير شرع الله في القضاء. ما في إكراه، لأن نصن عندهم هم في شرح الدستور المادة الثانية: لا يجوز لأحد أن يجعل قانونا يخالف القرآن والسنة ولا أن ينص على قانون إلا فيما ليس فيه نص. أما بعض المفتشين القضائيين، الله لا يجعلهم في حل يفتش على القضاة الذي يحكم بالشريعة ويوبخه ويبكته لماذا لم يحكم بالقانون، هذا الذي يقال فيه: والذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الشرك. حتى الواجبك أن تقول لمن حكم بالشريعة جزاك الله خير والله يعيننا وإياكم على التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبلينا بالقضاء الذي فيه قوانين تخالف الشريعة، لكن ما تبرأ ذمتنا إلا وأن نحكم بالشريعة، لأنه لا إكراه عليك. وإذا أنت مكره، ولا أحسب أحد مكره على القضاء في بغير الشرع، أطلع من القضاء. وإذا كان فيكم خير اجتمعوا، إذا كنتم أنتم إذا كنتم مسلمين اجتمعوا واذهبوا إلى ولي الأمر وقولوا له حنا يأتينا بعض المفتشين القضائيين ويلزموننا ويكرهوننا بالحكم بغير شرع الله، بمخالفة شرع الله، ولا نرى لأحد طاعة في مضادة شرع الله وحكم الله عز وجل. الله يعيننا وإياكم على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن يجنبنا شرور أحبار السوء الذين يبررون الباطل. كيف تصل أحوال الناس وقضاءهم ودولتهم إذا قيل لمن يحكم بغير ما أنزل الله هذا فعلك صواب وهذا كذا أو كذا؟